وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء عظيم في شهر كريم مبارك عظيم، شهر رمضان مستمر، ألا وهو شرح كتاب التوحيد من ليلة كل أحد خلال السنة، وصادف أن يكون اليوم الأحد ليلة التاسع من رمضان أحد هذه الدروس. فالحمد لله على فضله والشكر له على نعمته ومنته أن نجتمع على أعظم ما أمر الله به، على دراسة أعظم ما أمر الله به وهو توحيده. ولا شك أجرك في العلم على قدر المعلوم، تجتمع لدراسة الفقه لك أجر، كفقه مثلا البيوع، لكن إذا اجتمعت على فقه العقيدة والتوحيد أجرك أعظم وأعظم وأعظم عند رب العبيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجليل سلطانك، فإنه فرض عين أن تتعلم التوحيد. ونحن الآن سنكمل المسائل المتعلقة بالكتاب السابق فيما يتعلق بالقدر. نعم، في منكر القدر مسائل، ثم ننتقل إلى باب ما جاء في المصورين. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا،
آمين،
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: ولا يزال الكلام في باب ما جاء في منكر القدر. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر.
نعم، الإيمان بالقدر فضل عظيم، يكفي أن المؤمن به محقق لأصل من أصول الإيمان، التي والذي لا يتم الإيمان إلا به، كما قال في حديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمؤمن بالقدر له فضل في الدنيا، إذ يرزقه الله طمأنينة القلب والسعادة وانشراحه وبهجته وسروره ونعيمه. نعم، وفي الآخرة الإيمان بالقدر حسنة عظيمة، حسنة عظيمة، سبب تكون هذه الحسنة لتكفير السيئات، لأن الحسنات يذهبن إيش؟ السيئات. فالذي يصبر على مر القدر يرجى له الخير، والذي ينكر القدر ويقول الله ما علم الشيء من الشر قبل وقوعه ومن القدرية فهو كافر بالله. نعم، والآخر محقق للإيمان. نعم.
قال رحمه الله: الثانية: بيان كيفية الإيمان.
نعم، إيمانك بالقدر أن تؤمن بمراتب القدر، أن تؤمن بالعلم الأزلي لله الذي لم يسبقه جهل، لذلك لا يجوز أن تقول ترى الله عارف إيش بتسوي يا فلان، أو الله عرف، لأن المعرفة يسبقها جهل. لكن نقول الله عالم، لا تقول عارف، فعلم الله لا يسبقه جهل. نعم، وإنما جاءت المعرفة في المقابلة. اعرف الله، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، فالله عليم سبحانه وتعالى. الثاني الكتابة، الثالث الخلق وعلى وفق المشيئة. إذن علم، كتابة، خلق، مشيئة، فتؤمن بذلك كله ولا تنكر شيء منها. نعم نعم اقرأ.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به،
يدل على كفر من لم يفعل ذلك، قول عمر، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل الله منه، يعني ما دام منكر القدر، حتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، حتى يؤمن بعلم الله قبل وقوع المكروهات والمحبوبات للإنسان. نعم، الخير والشر والموت والحياة والقتل والزنا والصلاة والإيمان ونحو ذلك، إيمان الشخص اختياره للإيمان. نعم.
الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به،
هذا يدل على أن السعيد الذي يذوق طعم الإيمان هو الذي يؤمن بالقدر، أما الذي عنده تشغيب بالقدر، لو كان كذا لكان كذا، يعيش في قلق وضيق صدر حتى يؤمن ويسلم بالقدر، وأن الله قدر الخير والشر والحلو والمر بحكمة، وأن ما فعله الله هو الحكمة، كما قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، سبحانه. فالذي يؤمن بالقدر يحصل له من نعيم القلب وطيب العيش ما لا يحصل للمشغب على القدر بكلمة: لو كان كذا لكان كذا، ليش كذا، إلى آخره. نعم، والله لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. فمن الإلحاد أن تقول: طيب ليش ربنا، نعم، ما أعطى كل الناس فلوس وساروا أغنياء، ليش ربنا؟ لا تقل ليش في القدر. ولو بسط الله الرزق، نعم، لعباده لبغوا في الأرض. الله حكيم، يعطي من يشاء بقدر ويمنع من يشاء بقدر. نعم.
قال الخامسة: ذكر أول ما خلق الله.
الصواب أن أول ما خلق الله كذا ذكرنا العرش، وقد ذكرنا هذه المسألة ودللنا عليها في الدرس الذي مضى. كان الله لم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم. نعم.
قال السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة.
أول ما خلق الله القلم كما عند أبي داود وغيره، قال له: اكتب. قال: ما أكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. شوف، حتى جلستنا هذه كتبها القلم إلى يوم القيامة، فهذا يريحك من تشغيب في القدر، ليش صار كذا وليش ما صار كذا، خلاص الأمر منتهي. نعم.
قال السابعة: براءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم يؤمن به.
نعم، تبرأ من لا يؤمن القدر، بل كفره ابن عمر الذي ينكر العلم ويقول: الله ما يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، قبل ذلك ما يعلم، لا إله إلا الله. قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. والبعض يخطئ في هذا، في بعض أظن هذه المراتب. المهم، تجد أن البعض يقول لطبيب من الأطباء، يقول له: كيف نسبة نجاح العملية لقريبنا ولدنا؟ يقول نحن نعمل، نحن نصنع اللي علينا والباقي على الله. خطأ، الله خلقكم وما تعملون، فلا تجعل بين الله وبين عباده قسمة. صحح العبارة، قل نحن نصنع ما علينا والأمر كله لله. ليش؟ لوجود آية في القرآن، قال الله تعالى في القرآن قل إن الأمر كله لله، ما قال بعضه، كله. الله خلقكم وما تعملوا. نعم.
قال الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
نعم، شف، يقول النووي: ومن الشبه ما لا يكفي عند إطراء الشيطان لك، لأن الشبه تأتي من المبتدع أو من الشيطان، شيطان إنسي أو جني. لذلك نهي عن مجالسة أهل البدع، قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. طيب أحيانا ما يكون صاحب هوى، الرجل واقف عند إشارة مرور وينفث الشيطان بشبهة في قلبه لبرنامج إذاعي سمعه يلقى في صفات الله، نفث فيه بشبهة. قال حينئذ ابن النووي، قال النووي قال: فمما يلبس به الشيطان من الشبه ما لا يكفي أن تستعيذ به من شر، تستعيذ بالله من شره، لابد أن تجلس لعالم إيش؟ ها؟
يرفع عنك الشبه.
يرفع عنك. ما الدليل؟ فعل ما رواه الإمام أحمد في المسند. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما إلا خر من السماء أو صار حمما، ما حدث به، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق. فقال: وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أو ذلك صريح الإيمان، فمن وجد ذلك فلينتهي. نعم، وليقول آمنت بالله ورسله، أو كما قال. فانظر، النبي ما قال ليش ما استعذتم بالله، أقرهم في رجوعهم إليه، فدل على أن من تلبيس إبليس ما لا يكفي فيه أن تستعيذ من شره فقط، بل تلجأ بعد الله والتوكل عليه الاستعانة بعالم يفك لك الشبهة، كما فعل أولئك الذين جاءوا إلى ابن عمر، قالوا: إن أناس ظهروا عندنا يقولون لا لا قدر وأن الأمر أنف، فبلغهم ابن عمر أن التبرؤ منهم ليفك الشبهة وأن الأمر كله جاري بعلم الله. نعم.
قال التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقط. إذن لا يفك الشبهة إلا العلم، الفلسفة ما تفك الشبهة، ما تفك الشبهة. وإنما ابن تيمية صار يستعمل المنطق في الرد على المناطق من باب التنزل وإفهامهم بلغتهم، لأنهم أبطلوا العلم عياذا بالله، فقال: من كلامكم نسقط باطلكم، من كلامكم تؤمنوا هذا الكلام، هي هذا الكلام يسقطكم أنتم من هذا الباب. نعم. انتهى. نقرأ الآن باب جديد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن الوهاب. نعم.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء في المصورين.
نعم، انتبه. باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد، وأنه من كبائر الذنوب. نعم، وأنه من كبائر الذنوب، والنهي الأكيد. والتصوير هو تشكيل المصور بالنحت أو يعني بالنحت جسما يشبه شكلا معينا جمادا أو إنسان أو مخلوق كطائر، أو على حائط أو ورق بالألوان. وطرت شبهة تناقلها كثير من الناس أن التصوير المحرم هو المجسم. هنا تسمعون هذه؟
نعم.
سمعتوها؟ إن الحرام في التصوير المجسم، أما غير المجسم ما في بأس. والصواب كما سيأتي أنه لا فرق في التصوير بين المجسم وغير المجسم، فإن كلا منهما ملعون فاعله. لعن الله إيش قال صلى الله عليه وسلم المصورين، لعن الطرد والإبعاد. ومناسبة هذا الكتاب للتوحيد، لأن التصوير فيه تنديد بفعل الله وهو التصوير، ومن جهة وسيلة للشرك بالله كما في قوم نوح. فإن قوم نوح لما كما قال ابن عباس في قصة شركهم أن كان وسيلته كما ذكر ابن القيم من قبل، نعم، التصوير، وسيلة وقوع قوم نوح في الشرك، الغلو في الصالحين بتصويرهم. فأول شرك صار في الأرض بسبب التصوير. فقد خرج أو ذكر البخاري معلقا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا استغل يعني الشيطان حبهم لهؤلاء الصالحين. هكذا الشياطين تصنع، تستغل في الإنسان شيء وتعظمه في نفسه لتوقعه في منكر كالغلو. انتبه. فاستغلوا حبهم للصالحين والزهاد وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، فقالوا صوروا لهم تصاوير ليكونوا في أنفسكم خالدين، وتكونوا إذا نظرتم إليهم إلى العبادة نشيطين. زينت لهم ذلك الشياطين، زينت لهم ذلك إيش؟ الشياطين. فصوروا ونحتوا لهم تصاوير وقال واجعلوها في مجالسهم، قال لهم الشيطان زين لهم هذه البدعة اجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. الشاهد لما تنسخ العلم عبدت، فظل أنه إذا فيه بقايا علم الشيطان يوسوس بالبدعة ليمزق التوحيد، فإذا تنسخ العلم بالكلية وسوس بالشرك برب العبيد. فالبدع قنطرة الشرك، فاحذروا البدع يا عباد الله. فأمرهم ببدعة تصوير الزهاد لينشطوا في العبادة، وهذه بدعة في دينهم، كانت تلك قنطرة لأن يغلو فيهم حتى يعبدونهم حين تنسخ العلم بالكلية أي ذهاب العلم. فدل على خطورة الجهل بالتوحيد، وأن أهل التوحيد إذا جهلوا ولم يتحصنوا بعلم التوحيد فلا يأمن وقوع الشرك فيهم، فإن قوم نوح كانوا أهل توحيد فوقعوا في الشرك لجهلهم، كما قال ابن عباس بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام أو كما قال. فلماذا أشركوا؟ لأنهم تنسخ بينهم العلم فلم يعقلوا التوحيد، فلما رأى النبي أن قلوبهم خاوية عن علم التوحيد زين لهم الشرك فهلكوا به. فإياي أن تعرضوا عن دراسة التوحيد، ادرسوا عباد الله كتاب التوحيد واهتموا به واهتموا بالعقيدة وتحصنوا، ولا تقول أنا غير مشرك. إن إبراهيم لم يأمن على نفسه الشرك فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومقتضى ذلك التحصن بعلم التوحيد والدعاء لله بالثبات. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
نعم، هذا تعجيز من الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلق كخلقه، تعجيز يدل على تحريم التصوير وأن فيه مضاهاة لفعل الله سبحانه وتعالى. وقال فليخلقوا ذرة لا يستطيعوا، فدل على تحريمه. الأذان. عليكم السلام.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
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 أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول
الله. أشهد أن هذا رسول الله. هذا تحدي من الإله أن يندد أحد في فعله فيخلق كخلقه. فقال: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن يخلق خلقا كخلقي. وهذا حينئذ محمول على على التحريم، يعني لا يستطيع أحد أن يخلق كخلق الله جل في علاه. ولذلك قال متحديا سبحانه وتعالى قال متحديا: فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، أي لن تستطيعوا أن تصنعوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله جل في علاه. وذلك لأن في التصوير والرسم لذوات الأرواح وسيلة للشرك، كما مر معكم في قوم نوح لما صوروا تصاوير الصالحين، نعم كانوا لها يوما عابدين. كذلك في ذلك مضاهات وتنديد بفعل رب الأرض والسماوات، وذلك أعجزهم بقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. يعني لا أحد أظلم منها، لأن المصور يضاهي خلق الله، فأمره أمر تعجيز فقال وتحدي: فليخلقوا إذا ذرة، وهي النملة الصغيرة، أو يخلقوا حبة. ومن هنا قال مجاهد وبعض العلماء أنه لا يجوز للرسام حتى أن يرسم شجرة ما فيها روح، وذلك لأنه تحدى هنا بقوله فليخلقوا حبة أو شعيرة، ولكن الجمهور قالوا هذا في ذوات الأرواح وهو الصحيح. ويدل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، نعم في الحديث المتفق عليه أن رسام لقيها ابن عباس فحذره، قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه بها فيها جهنم. فانتفخ الرجل من الخوف، الرسام انتفخ من الخوف، فقال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. فدل فهم الصحابة بفهم الصحابة على أن المقصود بالنهي عن التصوير تصوير ورسم ذوات الأرواح، سواء نحتا بأن يجعل شجرة أو أن يجعل مثلا صلصال أو طين أو صخر ينحته أو خشب على شكل رأس ورأس طائر أو فرس، أو يرسم رسما، كل ذلك حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمنا عائشة وقد رأى في الوسائد تصاوير ليست من حوت مجسم، قال ولم يدخل المنزل، قال: أشد الناس، نعم قال الملائكة: أدخل بيت فيه صورة. فدله لا فرق بين المجسم وغير المجسم في باب التصوير، كل ذلك محرم ووسيلة للوقوع في الشرك بالواحد القدير سبحانه وتعالى، لا فرق في ذلك بينهما. حديث الثاني:
قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
نعم، أشد الناس عذابا. المصورون في الحكم على أقسام، فمنهم من ينحت صنم ليعبد، هذا كافر ما ينبغي أن يكون خلاف في كفره، ومنهم من ينحت أو يرسم ويقول: شفت كيف صنعت هذا الآدمي، ترى فعلي هذا أحسن من صنع الله وأدق، هذا كافر أيضا. أما الذي لا ينوي ذا ولا ذا فهذا مرتكب كبيرة، لقول النبي لعن الله إيش؟ المصورين. وشيخنا بن باز قال: ليس هناك عندي فرق بين الصور بالفوتوغراف أو الصور باليد، كلها اسمها صورة. وحينئذ قال: أما الشيء الذي لا بد منه مثل الجواز مثل لا بأس بذلك. نعم.
قال: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نسأل الله العافية. فقال شيخنا ابن عثيمين: لا يجوز الاحتفاظ بالصور في النقالات والبومات للذكرى، إن هذا قد يؤول إلى تصيرها وسيلة للشرك. وكان يسهل في هذا الأمر فراجعه بعض أهل العلم، فكان آخر كلامه بمنع الاحتفاظ بالصور حتى الفوتوغرافية للذكرى، حتى لا تكون وسيلة كقوم نوح يوم الأيام للشرك. وأعرف بعض الطلاب يقول: كنت إذا أظلم صدري وقلقت بالوسوسة أخرجت صورة الشيخ بن باز فهدأت نفسي. فنقول نخشى أن هذا التبرك الذي وقع لقوم نوح فحصل لهم ما حصل. فعلى المسلم أن يطيع العلماء في سد الذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، آخر حديث.
قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، وهذا تعذيب له، يقول يكلف انفخ فيها الروح ليس بنافخ، فيعذب ويبكت بذلك يوم القيامة، وله نفس يعذب بها يوم القيامة. نعم، يعذب بها يوم القيامة. نعم.
قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، هذا يدل أن التصوير وسيلة للشرك، أنه ساوى بينه وبين القبر المشرف. إذا دفنت أمك أو زوجك أو دفنت أحد من قرابتك، فلا يعني القبر أكثر من شبر بقدر ما أخرجت من القبر، لأنك لو جعلته مشرفا صار وسيلة للشرك. كذلك بقاء الصورة في بيوت البعض، يضع صورة في بيته لجده، مع الأيام هذا التعظيم قد يؤول إلى ما لا تحمد عقبه، كما قال علماؤنا رحمهم الله. فعلى المسلم حينئذ ألا يترك يعني شيء مرسوم أو شيء مصور يعني في بيته إلا أبعده أو أخرجه، لأن هذا يطرد الملائكة، ولأن هذا التعظيم قد يؤول يوما للشرك بالله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
نعم.
الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم سبحانه لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
والصورة، يقول النبي: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فإذا طمست الوجه، وكان إنسان هذا طمست الوجه ذهبت الصورة، وإذا قطعت الرأس ذهبت الصورة، كما في حديث معجم الإسماعيلي هذا. نعم، بقي شيء.
الباب الجديد.
وحينئذ انتهى الباب، وأسأل الله أن يبارك لنا في ما بقي من الشهر، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. واحذروا عباد الله، فإن كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فلا تكونوا منهم. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور أو الكذب وشهادة الزور في المحاكم، هذه أرضي هو كذاب. نعم، والعمل به والجهل، يعني المعاصي في أثناء نهار رمضان يعمل معاصي، ينظر لما يحل له، يسمع ما لا يحل له، يفعل بدعة إلى آخره، فليس الله حاجة أن يطعمه وشرابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.